الحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأحبة في الله، إنها لنعمة كبيرة من الله جل وعلا أن جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر المبارك على طاعة من أجل الطاعات وعبادة من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات. إنما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل توحيد الله، العلم بالله جل وعلا. وكم لله عز وجل علينا من نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. إن الله لغفور رحيم، فيغفر ويرحم. فكم أسرنا وقصرنا، بل كم أكرمنا وما شكرنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والآية الأخرى: إن الإنسان لغفور كفار. فهيا أيها الأحبة، هيا أيها الأحبة، نشكر تلك النعمة شكرا شرعيا، نتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وأنا أعد لهذه المحاضرة اليوم استوقفني ما كان يمر به شيخنا وأستاذنا وحبيب قلبي، فكم له علي من فضل شارح هذا الكتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمه الله. فقد بدأ حياته العلمية الدعوية بنشر العلم في عنيزة في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. قد بدأ حياته العلمية يدرس لطلبة العلم، فكان يحضر عنده أحيانا طالب واحد. وأخبر الشيخ محمد صالح المجدد حفظه الله تعالى بأن الشيخ محمد بن صالح العثيمين جاء مرة إلى مجلس من مجالس العلم فلم يجد ولا طالب إلا كتابا من كتب الدرس. حضر الطالب فلم يجد طلابا، فذهب للحضور فترك كتابه في المسجد. فدخل الشيخ فلم يجد ولا طالب، فصلى الشيخ النافله تحيه المسجد واخذ المصحف وجلس يقرا القران الكريم. فاتى الطالب والشيخ يقرا القران، فما احب ان يقطع تلاوه الشيخ القران الكريم، فمشى الطالب وترك الشيخ في المسجد وحده. والله هذا قد دار في ذهني اليوم وانا اعد للمحاضره صباحا، طبعا اجهز لها كلها بايام وصار من اعداد الناس فقضى بذلك ان يجعل الناس مدير ان يجتمع طلبه العلم ومحبي الخير والله يستحي الانسان من الله عز وجل العلماء الكبار كانوا لا يجدون الا قله من طلبه العلم وهذا الزمان كنح على الناس واقبل الناس الى دين الله اخوانه فليتنا نشكر هذه النعمه قلت لكم خطر بذلك هذا الصباح فقد تعجبت ان قلت لكم انني واخي الشيخ مؤمن في طريقنا الى هنا توقفنا لاداء صلاه المغرب في احد المساجد فوالله الذي لا اله الا هو قام الصلاه جلس امام المسجد للدرس على كرسي الشيخ قريبا من المحراب وليس عنده الا واحد رايت هذا بعيني بعد صلاه المغرب اليوم الليل فذهبت الى الشيخ وطبقت على ركبي وراسي وقلت اسالك ان تدعو لي فرصه كم لله من نعمه نحن عنها غافلون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار ثم انه لمجلس ينكر بالملك الاعلى عند الله عز وجل فنحن العبيد الضعاف يذكرنا الله الان في ملك الاعلى عند الملائكه سبحان ربي وتقدس فهي نعمه عظيمه من الله تبارك وتعالى فلا اقل لا اقل من ان نسجد الان سجد الشكر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم استاذنكم في هذه السجده اشكروا الله بقلوبكم ثم خذوا من هذه النسخه كل من سيحضر الدروس من حقه نسخه من هذه النسخه الكتاب كان يصور صوره احد فاعلين الخير معي الان قراءه 100 نسخه من كان سيحضر الدروس كامله معه وعدها تقريبا 6 دروس كل يوم ثلاثاء ليله الاربعاء فمن حقه نسخه واحده اشكر الله على نعمه
بسم الله الرحمن الرحيم اعلم اشرف الله انه ليس عليك تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفه الله والثاني وهو معرفه نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفه دين الاسلام بما لله
الحمد لله رب العالمين ايها الاحبه في الله علم العقيده من حقة الشيخ إذا ربطه وأحكمه قال الله تعالى ولكن ما حققتم الأيمان فالعقيدة هي ما ينعقد عليه القلب العقيدة هي ما ينعقد عليه القلب وقد يسمي بعض الناس أو بعض العلماء هذا العلم بعلم التوحيد إذا علم التوحيد أو علم العقيدة كلاهما بمعنى واحد وهي ما ينعقد عليه القلب والتوحيد من وحد الشيء أي جعله واحدا التوحيد من وحد الشيء اي جعله واحدا وهو توحيد الله عز وجل أي إفراده وحده لا شريك له بالعبادة، إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. وبعض العلماء يسمي هذا العلم بأصول الدين، أصول الدين، فأصل الدين توحيد الله رب العالمين. وبعض العلماء يسمي هذا العلم علم العقيدة وعلم التوحيد يسميه بالفقه الأكبر، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه ألف كتابه الفقه الأكبر، ويعني به توحيد الله عز وجل، إفراد الله وحده لا شريك له، إفراده بالعبادة. فهناك فقه الأصغر وهناك فقه الأكبر. الفقه الأصغر هو الفقه المعروف من أحكام العبادات والمعاملات والجلود والعقوبات، هذا هو علم الفقه المعروف الآن. فإذا قلنا فقه الأكبر فإنه يقابله فقه الأصغر وهو الفقه المعروف، والفقه الأكبر هو توحيد الله عز وجل. وبعض المتأخرين من العلماء يطلق على هذا العلم علم المنطق أو الفلسفة أو الميتافيزيقا كما يتكلم بعض المتأخرين، والمراد بهذا كله توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة ما ينعقد عليه قلب المسلم من إفراد الله عز وجل وحده لا شريك له بالعبادة. وهذا العلم توحيد الله عز وجل يتعلق بثلاثة أشياء: الشيء الأول إفراد الله عز وجل بالربوبية، فهو الرب، بمقابل إفراده بالألوهية فهو الإله، وهذا موجود في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فهل هذا الإفراد؟ لا. فملك الناس لها معنى، وإله الناس لها معنى آخر. إفراد الله عز وجل بالربوبية أي أن الله هو الرب، الله هو الرب. من هو الرب؟ الرب هو الذي يربي بالنعم، يربي بالنعم. فانطلق من العدم، من هو الله، وأسبغ علينا وافر النعم وهو الله عز وجل. كل هذا لأنه الإله ولا رب؟ رب، رب. الرب يربي بالنعم، الرب من التربية يربي. فالخالق الله، والمنعم الله، والحافظ الله، كل هذا من ربوبيته جل وعلا. فمنها انه ملك الناس ومالك يوم الدين، كل هذا توحيد ربوبيه رب. واما الاله فهو اقرار الله عز وجل من الالوهيه، يعني تالهه النفوس فتعبده وتوحده. فتوحيد الربوبية توحيد لله بأفعال الله، وأما توحيد الألوهية فهي إفراد الله عز وجل بالعبادة، يعني بأفعالنا نحن. الرب يرب والإله يعبد، واضح؟ فرق لنا يجب المؤمن بين الرب والاله. ما الفرق بينهما؟ الرب
نعم
يربي من يعبد. فاذا قلنا ملك الناس في الربوبيه والالوهيه واما القسم الثالث فهو اسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، وهو داخل في توحيد الربوبيه. لكن العلماء وصفوا هذا القسم لكثرة الخطأ والغلط فيه، فهناك من عطل الله عز وجل من جميع صفاته، فقال الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في هذه الجهة ولا تلك الجهة، لأنه لا يتميز في تعبيرها، وليس له بيد وليس وأعطل جميع صفات الله عز وجل. وهناك من أثبت بعض الصفات وقال هذه الصفات واجبة لكل حي، فقال نثبت لله أنه حي وأنه موجود، وأثبت سبع صفات ولم يعطل البعض. فإذا جئنا لآية مثلا في القرآن الكريم بل يداه مبسوطتان، قال إن اليد بمعنى القدرة وليس لله يد، هكذا يقول من يؤول الصفات. فلكثرة الخطأ والخلط في هذا الباب فضل العلماء التوحيد الربوبية وجعلوا قسما خاصا بالأسماء والصفات نتدارسه فيما بعد على قدر الله عز وجل ومن هو أمد في أعماله. إذا أيها الأحبة، هذا هو علم التوحيد، رب يربي بالنعم ويستحق منا العبادة وحده لا شريك له. فما فائدة هذا العلم؟ ما فائدته؟ الفائدة الأولى، طيب قبل أن أذكر الفوائد تعلمنا نستشف شيء من هذا الفوائد، وهذه الفوائد إذا عرفنا عن ماذا يتحدث هذا العلم، الحقيقة عن ماذا يتحدث؟ عن الرب وعن الإله. يتحدث علم العقيدة عن الله عز وجل، الله إفراد الله عز وجل في العبادة وحده لا شريك له، إفراد الله عز وجل في العبادة وحده لا شريك له. يتحدث علم العقيدة عن الإيمان بملائكة الله عز وجل، فالملائكة طيب لم نراهم، لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الله له أن هناك ملائكة. نعرف جبريل الذي ينزل بالوحي، ونعرف ميكائيل، ونعرف إسرافيل، ونعرف ملك الموت، ونأخذ أنا كل ما يقول الحواس عن إسرافيل، فهذا لم ترد به السنة الثابتة الصحيحة، وإنما هو من الإسرائيليات التي يتناقضها الناس، بل اسمه في القرآن ملك الموت، قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوفي به في سورة السيدة، وسورة السيدة تقرأ في عيسى في فجر يوم الجمعة، ما شاء الله على السنة. طيب، إذا هناك ملائكة لهم أسماء نعرفهم، وملائكة لا نعرفهم، لكن نؤمن بوجودهم حتى وإن لم نعرف أسماءهم، ونؤمن أيضا برسل الله عز وجل، موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، قبلهم أنبياء كثر، نوح وإبراهيم وإسماعيل وذلكه ويحيى وصالح وهود ويونس وشعيب، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بهم جميعا. علمنا أسماءهم أو لم نعلم، والجميل في العقيدة الإسلامية أننا نؤمن بجميع أنبياء الله عز وجل، وهذا نحتاج به على النصارى واليهود. فاليهود آمنوا بموسى لكنهم كفروا بعيسى، بل وتآمروا على قتله، وكادوا له المكائد والنفاس. وأما النصارى فآمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كفر اليهود بعيسى وبمحمد عليهما صلوات الله وسلامه. فمن خصائص العقيده الاسلاميه اننا نؤمن بجميع الانبياء، بل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض الصحابه يطلبونه ويجاورون الحد في مدحه، فقال صلى الله عليه وسلم قال لا تطلبوني كما اطلب النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل ونهى عن المفاضله بين الانبياء، نهى عن المفاضله مع انه افضلهم صلوات ربي وسلامه عليه. اسمع الى هذا الجزء من الايه من قوانين سوره البقره، قال الله تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، الله لا نفرق بين أحد من الرسل. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا من خصائص العقيدة الإسلامية، الإيمان بجميع رسل الله عز وجل. أيضا الإيمان بالكتب المنزلة، فنؤمن بالتوراة نزلت على من؟ موسى. والإنجيل على من؟ عيسى. ونؤمن أيضا بصحف إبراهيم، ونؤمن بالقرآن الكريم على رأس هذا كله. فنؤمن بجميع أنبياء الله عز وجل وبجميع كتب الله التي أنزلها من السماء، لكن بكتاب الأصل الذي لم يحرف. فصحف موسى عليه السلام لا يمكن أبدا أن يكون فيها إن أنبياء الله عز وجل كانوا هناك كما حرف اليهود كتبهم. وأنا قبل سنوات طويلة، على قرابة 9 سنوات تقريبا من الآن، كنت أعد رسالة الماجستير في الفقه الإسلامي. رسالة الماجستير كانت عن عمل المرء، والله العظيم رأيت من الخزي والعار في الكتب التي يدعونها مقدسة، رأيت من الخزي والعار في الكتب التي ينسبونها إلى الله تعالى الله أن يكون هذا الكلام. حتى إذا وصلت إلى سفر الإنشاء، عنده سفر الإنشاء، والله العظيم لم يستطع قلمي أن أحط هذا في رسالة علمية، بدرجة علمية، بدرجة الماجستير. كتبت قلمي وقلت ان قلمي يقف عاجزا عن كتابه هذا المكان، وصف لمكاتب المراه بابشع ما يكون الوصف. فهذه كتب محرمه، لكن الله عز وجل انزل التوراه على موسى، والإنجيل على عيسى، فتلاحظت بها أبواب البشر، فنؤمن بالتوراة الذي أنزله الله، ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله، ونؤمن بالقرآن الذي أنزله الله، لا نفرق بين أحد من رسل الله، ولا نفرق بين كتب الله، وإن كنا نتبع القرآن لأنه لم يحرف كالكتب التي نؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه، ونؤمن باليوم الآخر، علم العقيدة يتحدث عن يوم القيامة وما فيه من بحث منشور، علم العقيدة فيه حديث عن زلزلة الأرض بالزلزال العظيم، يوم تطل الطامة وتطل الصخرة وتحق الحرب وتزلزل الأرض بالزلزال. علم العقيدة فيه حديث عن قيام البشر جميعا كفاة عراة غرة كما ولدتهم أمهاتهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيه حديث عن الميزان وزن أعمال العباد الحسنات والسيئات، فيه حديث عن الصراط، فيه حديث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حديث عن النار وأهلها، فيه حديث عن الجنة وما فيها. يا علم العقيدة أشهد أشهد العلوم. وبعض المعاصرين إذا وجد الفقيه يتحدث عن الجنة والنار قال أنتم لا تحسنون إلا الحديث عن الجنة والنار. والله هذا القصد لمن يتحدث عنه. وعندنا من سلفنا واجدادنا الاماجد من هزهم الحديث عن يوم القيامه وهي صوره قصيره في عدد اياتها، قصيره في عدد كلماتها، كبيره في معناها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأغرقت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربها أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتلاها الإمام في صلاة العشاء، وكان من بين المصلين أبو حنيفة الرحمن الإمام الفقيه العالم، فاستمع إليها بقلبه، فلما فرغ من العشاء ولا أدري هل صلى النافلة أم لا، قبض على لحيته وجلس يبكي ينادي الحي الذي لا يموت، يقول يا من يجزي بمثقال ذرة خيرا خيرا، يا من يجزي بمثقال ذرة شرا شرا. أجب بالأبى حنيفة بن النضر، يا من يجزي بمثقال ذرة خيرا خيرا، يا من يجزي بمثقال ذرة خيرا، بمثقال ذرة خيرا خيرا، يا من يجزي بمثقال ذرة شرا شرا. أجب أبا حنيفة من النار. فلا زال الله على نبيه يبكي، لا يدري ما الوقت ولا ما الزمان، ولا يراه الا الحي الذي لا ينام، حتى جاء المؤذن لصلاه الفجر، ففوجئ الامام في المسجد ولا يدري ما الخبر، فقال الصلاه يا امام اي صلاه؟ قال صلاه الفجر. يستأذن الأذان صلاة الفجر، قال أستحبك بالله. انظروا يا طلبة العلم، انظروا إلى الإخلاص. قال أستحبك بالله، اكتب ما رأيت، لا تخبر الناس، فما أخبر بها إلا بعد وفاته رحمه الله وبركاته. هذا هو علم العقيدة، ليس لعبا كما يظن أهل الدنيا الذين هم في غفلات هذه الحياة. ثم إن علم العقيدة يتحدث كثيرا، وليس هذا يتحدث عن الإيمان بقدر الله عز وجل. قدر الله عز وجل، فالقدر خلقه الله قبل أن يخلق الخلق. القدر كل ما يقع على وجه هذه الأرض، كل ما يقع على وجه هذه الأرض مكتوب عند ربه من قبل أن يولد. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولا يكون فعل على وجه الأرض حتى يمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى علم الله عز وجل، علم الله. فعلم الله أننا سنوجد في هذا المسجد من قبل أن يخلق الخلق، من قبل أن يخلق الله الخلق، علم الله. ثم بعد أن علم كتب، كتب ذلك عنده وهي مرحلة الكتاب. قال الله تعالى: أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم، إن ذلك في كتاب، علم الله كتابة الله. ثم مشيئة الله، فالله علم أن سنكون هنا في هذه الليلة وكتب هذا عنده. ثم شاء الله أن نوجد هنا. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شوف العقيدة الإسلامية سهلة بسيطة بالكتاب والسنة، كل معلومة عليها دليل من الكتاب والسنة. علم الله، كتب الله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ الآية الأخرى: ما في السماوات والأرض، لكن ليس في هذا الكتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله. إذن الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم إيجاد الله بالفعل. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وألف الإمام البخاري عليه رحمه الله كتابا سماه كتاب خلق أفعال العباد. هذه هي العقيدة الإسلامية بالإضافة إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا في الدرس الأخير أو الدرسين الأخيرين إن شاء الله تعالى. إذن علم العقيدة يتحدث عن الله، هو لا إله إلا الله، بما في ذلك من أركان الإيمان الست. الإسلام في كبره خمس، صرف الإيمان ست. من يقول لي أركان الإيمان الستة؟ أركان الإيمان حتى الوجه، تفضل. بالله المعبودات، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. زود علينا يعني وسمع. طيب إذا الإيمان أركان الإيمان الستة هي لا إله إلا الله، رضي الله في دخول الإسلام محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو علم العقيدة. أقول الشيخ يقصد يفصل شوية في مسألة القدر، فنقول الإيمان بالقدر تجريه وشرعه شرعه ومره في عهد أبو الأسود. طيب إذا عرفنا عن ماذا يتكلم علم العقيدة، عرفنا جميعا ولا لا؟ أي واحد يشوف مكتوب كده إعلان عن درس في العقيدة يبقى أكيد الشيخ هيقعد يكلمنا عن الصلاة، صح؟ صح؟ هو يكلمنا عن إيه؟ ها؟ عن ماذا؟ ها؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وعن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا علم من علوم الشريعة عن ماذا يتكلم؟ طيب ما فائدة هذا العلم؟ ايه الفائدة اللي بنستفيدها لو تعلمنا هذا العلم؟ الفائدة الأولى، هذا العلم يحدثنا عن الله ورسله وملائكته وكتبه وقدر الله عز وجل خيره وشره، وعن البعث بعد الموت والجزاء بجنة الله أو لا. أجل العلوم، أول فائدة أنه من أجل العلوم. هل هناك أجل من الشريعة عن الله؟ الله، الله جل وعلا. إذا هو من أجل العلوم لأنه حديث عن الله عز وجل، عن ملائكته كتبه رسله. لا، الهاء في اللغة العربية ده ضمير منتصب. طب الضمير المتصل لا بد له من شيء يعود عليه. بارك الله فيك الوالد الكريم، بارك الله فيك. لمحه من الطيب. الهاء هنا عايدة على مين؟ طيب شوفوا في اللغة العربية لو شلنا ما يعود عليه الضمير، الضمير ده مش هيقول لي بيت، صح ولا لا؟ يعني تخيل هو انا جيت دخلت كده وقلت له ايه؟ عربية سيارتي يعني، عربية أردن وطبعا عربية أردن وكتب وأوراق وشنطة وبيت وزوج وأولاد ضمير، فينفع؟ لازم يكون في ضمير في شخص، لابد أن يعود الضمير على شخص أو على شيء. طيب مفيش ينفع الجملة دي؟ إذا كل اللي أمر القرآن الثمانية دول ليهم فائدة؟ لا، ليس لهم فائدة إلا كلهم فائدة لمن مثلا يعني. خلاص أصبح الكلام له فائدة. إذا هذا العلم بالرغم من أنه في حديث عن الرسل والملائكة والكتب إلا أن كل هذا يكون على من؟ الله.
الفائدة الثانية
أنه حديث عن واجب، واجب علم العقيدة يحدث عنه ليس سنة أو مباح، لا واجب، يعني حاجة لا تنتهي. أفضل من الحديث عن الواجب عليه عشان نحن متصلين. والواجب ما هو؟ توحيد الله، هو حق الله عليه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وفي الصحيحين حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رقيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ: اتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله من فعل الله؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذبهم من لا يشرك به شيئا من لا يشرك به شيئا. إذا ولا جد طبعا الحديث لو فتحنا الشيخ وتفصيل الآن يكون من المقام فنختصر لأجل أيضا الوقت. إذا هو حديث عن واجب. النقطة الثالثة أو المائدة الثالثة في هذا العلم أنه حديث عن الوظيفة التي لأجلها خلق. لماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟ لماذا خلقنا الله؟ لنوحده. خلقنا الله عز وجل لإفراده من عباده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الفائدة الرابعة: بالتوحيد تكفير الذنوب. يعني علم هنتعلمها عشان نعمل بيه يوم ربنا يغفر لنا الذنوب. بالتوحيد تكفير الذنوب. عند الترمذي بسند حسن من حديث انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب أرض قطار ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك. مغفرة الذنوب خاصة بالتوحيد. ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعي. فريق وحد الله وأفرد الله بالعباد فيدخلهم ربهم في جنته في رحمته، وفريق لم يوحد الله عز وجل ولم يقم بالواجب عليه فاستحق عقوبة الله والنار. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لهم كيف تحكمون؟ قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم في رحمته. فيدخلهم في رحمته. وقال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وبالمقابل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سبحان الله. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الجنة محرمة على الكافرين. فعشان نعرف الجنة يطلبها ويدخلها بالتوحيد ونعرف النار ونتجنبها بالتوحيد. المائدة السادسة: النجاة بالتوحيد تحصل النجاة من النار. بتوحيد الله عز وجل تحصل النجاة من النار. وهذا حديث معاذ وتكلمته تقريبا في الصحيحين. حق الله على العباد وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. النجاة من النار. سابعا واخيرا، طبعا في نقاط السبعه انا جمعتها بنفسي من كلام العلماء، يعني ليس هذا كلام عالم واحد وإنما مجموع كلام العلماء عن التوحيد جمعت منه سبع قواعد من باب الإشارة إلى القواعد أكثر من هذا بكثير. سابعا الفوز بالجنة. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. ثبت في الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله من جلك على ما كان منها. بالتوحيد يفوز الانسان بجنه الله عز وجل. هذه هي النقاط السبع التي اردت ان اجعلها في كتاب هذا التمهيد والمقدمه لكتاب الاصول الثلاثه الذي سنتدارسه او سنبدا مدارسته الليله ونواصل في الاسابيع المقبله ان شاء الله. تفضل بكره من الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
اسمع يا استاذ الشيخ بملخص حلقه الدروس اصلا التوحيد دي مش ممكن يعني مقرر ان نسميها اقل التوحيد.
طيب اتمنى ان تكون الاسئله مكتوبه وبعد الدرس، لكن لا باس لانه اول مره. يسال عن هذا السؤال فتذكر باطله وتجيب. واللي يسال بعد كده هقول له ايه؟ المؤلف نفسه في الحديث المنوره في يوم الجمعه الماضيه قلنا ايه اللي حصل؟ يوم الجمعه سبق ان رجع او كذا. طيب نعم هذا يطلق عليه كثير من اهل العلم انها سلام التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
قال المؤلف رحمه الله تعالى انه يجب عليه
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمه الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. تعلم اربع مسائل. الاولى العلم وهو معرفه الله ومعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفه دين الاسلام بالادله. الثانيه
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: اذا عندما نقرا الكتاب لا نقرا على ان هذا الكلام بل نعرف كلام من؟ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. هذا كما قلنا في الدروس السابقه واكرر هذا ولن امل باذن الله عز وجل من تكراره حتى يخرج جيل من طلبة العلم مؤدب مع العلماء السابقين. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللي يريد يكون مؤمن حقا يدعو الله بالمغفرة والرحمة للأموات. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وحقيقه انا ادرس هذا الكلام لطلاب العلم منذ سنوات ولم اكن اعلم يوما ما انني ساكون ضحيه لبعض المتصيدين الذين ينطلقون بدون التأني وبدون التمهل وبدون مراعاه اصول الدين. فمن اصول الدين انما المؤمنون اخوه، يعني لا تقتلوا. وصلكم ان دائما هذا الذي يدرسكم اخطا خطا ما، وليكن مثلا قتل، الحمد لله لم يقتل، كفر الاشاره الله. فالواجب على المسلم يخاف الله عز وجل تاتي اليه وتقول هل خطر كسرت الاشاره الله؟ قلت لك لا تصدقني انا مسلم، صدقني. قلت لك نعم كسرتها، لأنك أنت عند زوجتي وحامل وقريب الولادة، وكنا في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل والشوارع فارغة، فتجد في عذر. قلت لك نعم كسرتها، ودمت إلى الله فاصدقني يا أخي، كسرتها وأنا مخطئ بدون عذر، مخطئ ودمت إلى الله. قلت لك كسرتها يعني لا أعترف بها. قل لي خطأ الإشارة الحمراء لا بد أن تقف عنها عندها، لأن هذا من طاعة ولاة الأمر، وهو طاعة ولاة الأمر مأمور بها في كتاب الله عز وجل. قلت لك جزاك الله خيرا لم تقتل. شوفوا كل هذه الاحتمالات، أكثر الناس اليوم كتب يسمعون وتضع الإسلام، كما قال الله عز وجل في قصة حديث الكفر: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأقوالكم ما ليس في علمكم. لا شافكم من عائشة رضي الله عنها ولا كانوا مع الله قد ربوا وتكلموا. خطأ، عيب، خطأ. لا نتلقى الكلام إلا بأذننا ثم يصل إلى عقولنا ونفكر. لكن ماذا ميزك الله بالحيوانات حتى تعرف على الحق وتفكر وتراجع حرمة أخيك المسلم؟ فضلا عن الأموال، فضلا عن الأموال. كنت في حياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أتصل عليه من هذه لبعض الأمور الفقهية، فكان يجيبني بكل سعة. والله تعلمت من هذا الشيخ الكثير من أخلاق العلماء. والله كان يقدم الطعام للضيوف ويجيب على الكتاب، وسمعت والله يشهد الله على هذا ويقول ابني قرب يا ولدي، يعني قدم الطعام للضيوف، ومع هذا ينشر العلم. ولما كان يسافر اسمعوا، لأن بعض المشايخ اليوم ممكن أو تعتمد دائما هذه المظلم عن الناس، وعند سبع ثمان أرقام لا تصل للرقم الحقيقي. شيخي الأستاذ كان إذا سافر يترك رسالة على التليفون، يقول أنا في المدينة المنورة ورقم التليفون هناك كذا، قبل أن ينتشر المحمول والاتصالات الإسلامية. فاتصلت به يوما أخبره بما حصل لي أنا وأهلي وأولادي. وهذه القصة حصلت تقريبا سنة 1417 هجرية، 1997. انقطع من الطريق في الصحراء، وكانت معي بنتي الكبرى وكانت صغيرة وكانت وأنا وزوجتي وهذه الطفلة في وسط الجبال، وأبت السيارة إلى أن تتحرك، وأبت السيارة إلى أن تتحرك، أبت أن تتحرك، وظللت أبحث عن مخرج لهذا الذي نحن فيه، لن تجد. دعوت الله لما أستطيع أن أدعو. ثم فتح الله علي بشيخ من الدعاء اللي هو في حديث في صحيح البخاري وغيره، بل في الصحيحين وغيرهم، حديث ثلاثة نفر اللي دخلوا الشرار وسقطت السقف وتوسلوا بعمل السقف. فقلت يا رب هذه السيارة فيها شريط صوتي للشيخ ابن عثيمين، وكنا نستمع إلى هذا العهد الصالح، فأسألك يا رب تقوى هذه الصلاة وترجع إليك. والله ما كنت أتخيل أن هذا سيحصل. أقصد ما حصل من تشويش حول هذه المكالمة من الناس. دعوت الله، أنا طالب علم وأستمع لشريط في أشرطة العلم لأحد المشايخ، عمل صالح، وأتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح. صدقوا يا إخوة، خرجت على الطريق فوجدت أحد البدو اللي يعرفون الصحراء، قال لي هذه السيارة لا أمل فيها إلا مخرجة على الطريق العام من بين الجبال، وأنتم لستم على الطريق. قلت طيب أحسن من لاجئ. فجلست أنا وزوجتي في مدينة زايد التوصيل من مكان بين البيت بس فضلا. أخذنا السيارة من الجبل إلى الطريق العام، وفي منطقة جبلية على الطريق العام لا أحد يمر أحد الحجاج الأمراء بسيارته ومعهم زوجته. سبحان الله. فلما توقف لي في البداية قلت له اريد ان اتصل بالهاتف المتحرك على بعض الاصدقاء يرجو ويساعدنا. اتصلنا وجدنا بهذه الدوله مستحيل ان اقول لا استطيع، وانا شارك في لوحات السياره امير من الامراء. استحيت وسكت. سبحان الله، الحياه الطير كله كما قال صلى الله عليه وسلم. فوقفت ومشى بالامير خطوات ومعه زوجته تنظر، فرات لوحيت صوتي فقالت لا تمشي وتقول قفله. فقال لها تعالوا معي السياره واوصلكم الى بيتكم قبل سيارتكم. انا ماذا اقول يا الكريم لم يرد الانسان. فقلت الله ومشيت. فبعد ان مشينا حاول ان يتصل باحد الاخوان فاذ بالهاتف مفتوح، وقال انا اصدق في منطقه طريقي اي دلوا على المنطقه في وسط الجبال ولا حاجه. واذ بنا بعد دقائق ان تصل ركبنا مع السياره، رجع الى سيارته وربطها في سيارته واخذها ونحن فيها وهي توصلنا الى البيت. انظر الى بيت هذه السياره التي فشل كل محاولات الوصول، وعيناي تسكن الدموع، والله ما شكرت الله ما شكرت. فاتصلت على الشيخ واخبرته بالقصه، ففرح الشيخ ودعا له بالخير. فقلت له يا شيخ والله اني لاحبك حبا جما يملا ما بين السماء والارض. فقال اسال الله ان يجعلني واياك اخوانا على سرور متقابلين. فنشر هذا المقطع الصوتي على ذكر مثل يستمع اليه الناس بعد عشر سنوات او اكثر من هذا الجسد. فاذ ببعض الطوائف الاسلاميه او الفرق او الجماعات اخذوا هذا المقطع وراحوا يشنعون بي انني اتوسل بشريط بلاستيك، شريط الكاسيت، شريط الصوت، شريط بلاستيك يقول تعالوا شوفوا اضحكوا على ابن عثيمين وتلميذه بيتوسل به بشريط بلاستيك. وواحد كاتب في موقع اخر قال والله كنت على ابن هذا حتى تلاقي احد الاخوه الفاضل عليه دكتور حسن شموخ اسال الله ان يبارك فيه. فقال لي ادخل انت، لا استطيع ان اصدمك من البدايه يتكلمون عنك بكثره. فدخلت فوجدت واحد كامل الله عليك يا ابن عثيمين كملها، يعني يصير منك يسمع هذا الكلام. تعرفوا ماذا كان موقفي؟ ووصلني أقول هذا فقراً أدعو الله يتواضع منك، وأتمنى أن تكون طالب علم على منهج العلماء الرباني، والله كل أمنيتي أن أكون طالب علم على منهج علمائنا. رددت عليهم وقلت ما هكذا عنا بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقلت لهم إن الشيطان يضع بأصحابكم يوم تمسكون الحكومة الإسلامية ليتكم رجعتم إليه وسألتم لماذا هذا الكلام، فبينت لكم وزال الكلام حتى وإن بقيت المسألة خلافية. يا أخي لن نتفق على كل شيء، دعنا نتفق على أصل الدين ونتفق على أمور الدين الأمام، ثم نختلف في الأمور التي يجوز فيها الخلاف بعد ذلك، ويبقى كل منا بدليله في المسائل التي يجوز فيها الخلاف. يا أخي الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله الزمان الأئمة قد اختلف وما نقصد بعضهم بعض. بل الشافعي ذهب إلى تلميذه الربيع وقال، ذهب إليه بعد أن اختلف معه في مسألة فقال له يا إمام ما قصدت أن أشتمك، ما قصدت عليك؟ قال يا ربيع لو شغلتني صراحا لعلمت أنك لا تقصد. يرحم ربنا بعضنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طالب العلم المتاخر يدعو لأئمة السابقين في تقدير الرب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، من المؤلف؟ محمد بن عبد الوهاب التميمي. طيب المؤلف هو الامام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي، الحنبلي من هذا الجنة. ولد سنة 15 و100 للهجرة، وتوفي سنة 6 و200 من الهجرة، ولد سنة 1115 للهجرة، وتوفي سنة 1206. إذا تجمع في حد نشاط الحساب تطرح 1215 إحدى وتسعين سنة عمره، فهو من المعمرين في أمة الإسلام. طلب العلم وهو صغير، وهذا هو الأصل، أن يطلب العلم في الصغر، والعلم في الصغر كالنقش على الحجر، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. ويعرف بعضهم العلم بالكبر بالنقش على الماء، لما تكتب على الماء خلاص يزول سريعا، اما النقش على الحجر فثابت. ولهذا تجد الابناء اللي يحفظوا القران من سن 7 سنوات و9 سنوات و10 سنوات، تجد هؤلاء قل ان يمشي لانه حب وحفظ. وهذا هو الأصل في العلم، أن يطلب من الصغر، لكن لا مانع أن الإنسان يطلب العلم في العلم، حد يعرف بذلك واحد طلب العلم وهو كبير. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كما كان أمره أحسن كزمان بإمكانية الإمام أبو حنيفة. نعم أسأل الله أن يبارك فيه، لم يصل الاسم جيدا لكن أعلم سر، أسأل الله أن يبارك فيه، أسأل الله أن يبارك فيه. ابن حزم الأندلسي، نعم. الإمام أبو الإمام محمد الأندلسي وطلب العلم أيضا مرتبية وأصبح فتنا بارعا حتى إنه يأتي نصرا أبو الظاهري نصرة عظيمة نحن نعرف مدى الحال المالكي والشافعي والحنبلي أربعة مذاهب هي أشهر المذاهب المشهورة في المذهب الخامس وهو مذهب الظاهري وفي مذاهب أخرى بعضهم أن يوصلها إلى ثمان مذاهب فيرسل فيها أيضا الزيدية والإمامية الإثنى عشرية يعني يزيدون في المذاهب لكن مذاهب السنة أهل السنة المعتبرة أو أبرزها أو أظهرها أو أشهرها من المذاهب الأربعة. الإمام محمد بن الأندلسي ظهر في المغرب في الأندلس وانتصر على أهل الأندلس وعلماء المغرب وكان مذهبهم مالكية فأعطاهم الإمام محمد وانتصر عليهم بالقوة حتى أنهم اجتاحوا وكانوا يبعثوا المشايخ المالكية كلهم يجدون من هذا الرجل ينطلق كالسيف الهادف وفي مذهبه خير واتباعه للسنة لكن كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأحب أن أعول على البيت من أهل العلم في هذا الكلام حتى لا يسر إليه في مذهب أشياء تشكي مذهب الظاهري لأن الآن في بعض الناشئة الأسلمة حتى في مصر نشطوا في النشر في هذا المذهب ويعني لا أريد أن أضرب جلالة المهم يقول شيخنا في هذا المذهب أشياء تصحب الفن فمنها صمودهم على النص يعني عندهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر بالبكر لا تزوج حتى تستقبل يطلق ابنه طيب ما ابنها قال صلى الله عليه وسلم ابنها صمادها تنصب طيب الظاهرية أخذ الإذن عن الصبر فالبنت لو كلمت وهي بنت وأكل عين فلان لا تزوج فلو قال لا تقدم لك ابن عم تقول ما شاء الله ده شاطر طول عمره وده كده والله ده يقول زي يقول هذا يضحك الفن لأن هذا جمود على النص وأيضا عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن أحدكم في الماء الدائر الماء الراكد الذي لا يجد ثم يغتسل فيه مجرى كده تقول فيها تتنفس وبعدين تغتسل فيها لا يقولن طيب هم عندهم واحد مثلا مستجد بحجم ما فيش الماء الراكد ده يعمل ايه؟ فيقول في التربة ولا في علمك بعدين يقول بقى في الماء الراكد لكن هذا الإمام العظيم إمام له وزنه وله قدره ويعني في مذهبه من الخير واتباع السنة والحرص على النصوص الشرعية قال الله قال الرسول قال الصحابة طيب والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان يعمل جاهل لأنه من سنة وطلب العلم وهو صغير واشتهر بالعلم الشرعي فالتزم اصبح مجتهدا مطلقا وطلب العلم تقريبا في سن 21 او 22 سنه تقريبا انا سالته هل سمعت الى هذا لان العلماء لم يحددوا سنا معينا لكن بالاستقراء بالسيره يستطيع الانسان ان يكتشف انه كان في بدايه العشرينات طيب واصبح عالما أصبح عالم بهذه المدرسة لا حلفا وهذا كنت أقول في دروس جامع الملك فيصل كنت أقول لو أنا مركز مع حبل النظارة واللي بيلعب في العراقي وفي المعلومة وفي الساعة وفي الوقت كل هذا فلو تكلم واحد سيضطر تحت المحاضرة مني وسأسلم أن أستطيع الوقت لكن أيضا أبشركم لعل إن شاء الله من الدرس القادم نجعل وقت محدد للأسئلة بعد الدرس لأن نعطيكم مساحة أكثر. نفس الليلة والسحرة مين لك يكون هناك سحرة كبيرة لكن لما سأستقبل الأسئلة المطلوبة أثناء الدرس وأجيب بعد الدرس حتى الأخوات تلاهن سؤال يرسلن به مكتوبا إلى إدارة الدرس. طيب وأيضا من باب الفائدة هذه المحاضرات موجودة هنا في إدارة المسجد الصوت الصوت وجزاكم الله خيرا يجعلون الاستمرار في محاضرة كاملة بجنيه واحد يعني هذا هبة المحاضرة ليستعمل في هذا المال على غير الأرض فعلى قول الشخص سعيد بن مسلم حفظه الله تعالى الآن أنت تنام في بيتك تحط الشريط وتجيب شريط بريال هنا تكون بجنيه في مصر شريط بجنيه تجيب الشريط بجنيه تعال في بيتك وأنت تنام وتشتري الشريط ثم ايضا ستنزل المحاضرات اعتبارا من الغد يعني هذه المحاضره بيدها على الانترنت موجوده في موقع الفقه الاسلامي اللي انتم شفتوا شعاره ونسخه مكتوبه على الاوراق المساعده عليه والمواقع ان شاء الله الاخرى ستنشرها لكن اقول عما اعرفها فقد توسعنا كثيرا في هذه المحاضرات تحاول باختصار سيرة الإمام وإذا تبقى هذا الوقت نشرح قليلا فيه بسم الله الرحمن الرحيم عشان نبدأ المرة القادمة من بعد الإمام قلنا هذا الإمام طلب العلم وهو صغير وأرضه الأرض في طلب العلم فقد كان أبوه فقيها وقام في بلدة العيينة بلدة أو قرية القرى نجم معروفة إلى الآن وجده كان أخت الديار النجمية وهذا أيضا يعرف عند العلماء أن الإنسان إذا أخذ العلم من أبيه عن جده في أسرة فيها علماء يكون أسرع لنمو هذا الولد أسرع لنمو هذا العالم وأيضا فيه فائدة الارتباط بالعلماء، فالإنسان إذا ارتبط بالعلماء من الصغر ونشأ في بيئة علمية فهذا من عوامل النمو عند طلبة العلم أن يكون له بيئة، لكن ليس الذي كل اللي عنده بيئة ينمو، وليس من ليس عنده بيئة لا ينمو، لا ليس شرط. حفظ القرآن الكريم وهو صغير وأتقنه قبل سن العاشرة من عمره وقلت هذا أصل حفظ الصغر ثم قرأ مباني العلوم الشرعية ونحن في هذه الليلة معنا ورقة أخرى مكونة من وجهين اللي هي مختصرة المحاضرة الآن ألقيتها لكم بعنوان وظائف القوية لطالب العلم، لكن ليس كل المحاضرة يعني هنا ولكن هذا باختصار وفيها منهج علمي وكل واحد مسموح له بنسخة وسنذكر به النساء مع إدارة المسجد مع الحاج محمد نايل إن شاء الله. وهذه الورقة صدقوني هذه خلاصة جهدي وخبرتي على مدار سنوات طويلة جدا في طلب العلم. جمعتها في هذه الورقة المكونة من وجهين، أبذلها لوجه الله عز وجل. فيها فضل العلم ومكانة العلماء من الكتاب والسنة وأقوال السلف في الصفحة الأولى. في الصفحة الثانية فيها أدب طلب العلم، كيفية طلب العلم، ومراحل مختلفة في طلب العلم، وأبرز العلوم الشرعية كل علم أمامه كتابين أو ثلاثة أو أربعة من الصغر من البداية أصغر كتاب أبسط كتاب أيسر كتاب وبعضهم يقول أبسط من الوصل يعني مبسوط منظور كتاب أبسط من البصر اللي هو اليسر والسكوت وبعدين كتاب متقدم شيئا ما ثم غيره فهذه الورقة لا تنسوا حتى تأخذوا نسخة منه ومن استطاع أن يصوره ويعلمها على باب المسجد فليفعل من استطاع أن يوقعها فليكتب هذا الأمر لله هذه كتبتها قبل سنوات عدة سنوات وهي منشورة في مواقع كثيرة على الإنترنت فيها خلاصة خلاصة خبرة وتجربة، خلاصة خبرة وتجربة. قلنا طلب العلم وهو صغير، ثم طلب مذاكره، وهذا هو الأصل. أن يدرس الإنسان بدل أن في مبادئ علم العقيدة. وهذا كل علم له مبادئ، له بداية. فيبدأ الإنسان في كل علم شرعي من البداية. قرأ مبادئ العلوم على يد والده الفقيه القاضي عبد الوهاب رحمه الله عليه، ثم رحل إلى بلاد الحجاز. وفي الأول بلاد السعودية متفرقة، ما كانتش بلد واحد، فكانت الأجل بلد والحجاز بلد. فرحل إلى بلاد الحجاز يطلب العلم على يد علمائها، ومن أبرز من قرأ على يديه في الحجاز الشيخ محمد حيدر السنتي عليه رحمه الله. وهذا الشيخ له حاشيه شهيره على صحيح البخاري عن العلماء الكبار، محمد حيدر السنتي. فالتقى به في الحجاز وقرأ عليه شيئا من العلم، وايضا التقى في المدينه المنوره الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن زيد النجدي، وقرأ عليه ايضا شيئا من العلم. ثم رجع الى بلد، لكن طالب العلم همته كبيره. طالب العلم لا يتوقف عند درس واحد او شيخ واحد، نعم اذا بدات درس ومنهج واصل فيه الى النهايه، لكن حاول تبني لك مشاريع متخصصين في كل علم. العلم الحديث له رجال، علم العقيده له رجال، لها رجال، عقيده لها رجال، وعلم العقيده له رجال، علم الفقه له رجال. فابحث عن المشاريع المتخصصين في كل علم، وخذ على ايديهم اصول العلم، اصول هذا العلم. فأرسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بلده إلى مصر، ودرس على يد شيخها العالم الكبير الجليل الشيخ المجموعي عليه رحمه الله، محمد المجموعي البصري. وفي هذه الفترة لما الواحد طلب العلم يجمع شيء من الوسيلة العلمية، يبدأ يشرح هذا العلم، يبدأ بالدعوة، بلغوا عني ولا أعلم، لكن لا تبلغ الا الذي تعلمه، لا تقل على الله غير علم. فلما بدا ينشر العلم الشرعي الصحيح في البصره، تامر عليه اهل البصره وبلغه الامير، قال له انتبه من طالب العلم ده، وما اكثر ما يحصل في كل زمان من المغرضين الذين يقيمون السلطان على طلبة العلم. والعلماء هم زينة الدنيا، هم النجوم والثواب والشموس والأقمار، زينة الدنيا ومهجتها. العلماء الأمة تحيا بحياة هؤلاء العلماء. فإذا مات العلماء تقبض الناس في دياجين الصلاة، فتآمروا عليه فأخرجوه من البصرة طريدا، حتى كاد أن يهلك في الصحراء. فجاء واحد مسافة الغرب لطلب العلم وينطلق من الباب ويخرج ماشي على البيت. شوف العلماء كم يقول من شدة وأذى. الإنسان ما يظنش إن العلم ده بيجي سهل، أو شوف فلان الطاولة دي مش سهلة. لا لا والله، لا يأتي العلم إلا بتعب شديد في طلب العلم. والعلماء من القديم يقولون اسمعوا طلب العلم، اسمعوا ووفروا أنفسكم. العلم إن أعطيته كله أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضه لم تكتشفه. لابد الإنسان يدخل نفسه في طلب العلم. فلما طلب الشيخ محمد بن عبد الوهاب من البصرة مطرودا من الملك وتأمرهم عليه، انتقلت الطريق بين البصرة وبلد اسمها السويد، وكان الشيخ أن يموت. فقيد طرف من أهل السويد كان يمشي على الحمار، فأعطاه الماء ليشرب، ثم حمله إلى الزبير، إلى بلدة الزبير. لما رأت الزبير سأل الحمد لله والسلام أنه قام من تحت، فكر بالرحلة إلى بلاد الشام ليلتقي بالعلماء هناك، ولكن فكر. وأكثر طلبة العلم على مر مأثور، أكثر طلبة العلم قصر فيه النفقة الإمام البخاري أبوه طلب له ألف مليون، ومع هذا أنفقها جميعا في طلب العلم والزيادة، حتى كانوا يكتبون العلم على الجنود وعلى العظام. الفقر قصر الإمام خالد عن الولاد، فرجع إلى بلدته ورجيها وبدأ ينشر العلم والدعوة. فلما اشتهر الامر والناس اقبلت به، وهذه سنه الله عز وجل، ان الدعوه الصادقه الخالصه لوجه الله عز وجل يقبل عليها الناس. الله عز وجل اذا احب عبده نادى جبريل اني احب فلان فاحبه، فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبه، ثم يوضع له القبول، يوضع له القبول. سبحان الله، القبول في الأرض، فإذا وضع القبول في الأرض يتبارك أهل الشر والفساد. لكن يرى أن مع هذا التمام، وعايزين يمسكوا أي حاجة على الشيخ، فجاءت امرأة تعترف بالزنا، فأصبح الشيخ إما أن يقيم حد الله على هذه المرأة، وإما أن يسكت عن تطبيق شرع الله عز وجل، وهو المرء والأمير يتبعه. الأمير كان اسمه عثمان، وكان معه يتبعه. فجلس الشيخ واتبع السنة، قال للمرأة لعلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معناه، قال أنت ما تقبلت، يمكن أنت مش فاهم عليه الزنا، يمكن. ظل معه حتى تأكد أنه زنا. لكن يقول الخبيث الحقير القس الذي يشاهد في الاسلام، يقول ان حدثني علماء المسلمين تكرهوا الكلمه التي قالها النبي، وانا اساله هل قالها في موطن يعلم فيه الناس، او في موطن يقضي فيه القضاء؟ اليس القاضي يسال ويستفسر؟ استفسر النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي، لحياه انسان تدخل. فلما اعترفت المرأة ونقلت حجتها وأصرت على أنها كذبت، أمر الشيخ بها مرتين. الناس راحوا لأعلم الأمير، الأعلى من الأمير، ولقوا الدنيا. يا الناس لو ضربوا أرواحهم في سبيل الدنيا، الناس بيقولوا يموتوا عنه. لا تراقب أقوى شوكته. شاء القرار القاضي، فخرج قريبا الى بلد اسمها الدرعي، وهي معروفه الان ايضا في السعوديه، في منطقه يعني منطقه قريبه من الرياض، بين الرياض والقصيم. ذهب الى الدرعي، وهناك فتح الله عز وجل. في الدرعي امير اسمه محمد بن شروق، دور المرء في الدعوة الإسلامية كبيرة، وهناك أمهات كبار وزوجات صالحات. زوجة الأمير محمد بن سعود قالت لزوجها: سمعت بالشيخ الذي جاء إلى بيتك بالأمس؟ قال: نعم سمعت به. قالت: في معنى كلامها ينبغي أن نخبره. قال: نعم، هو سيأتيني غدا. أنا أوشكت أن أتى إن شاء الله، وقد علمت ان يكون الوقت المتاح نصفك يا ليل، فاشك عليك يا ان شاء الله. قالت: سمعت من الشيخ اللي جاء عندنا؟ قال: نعم. قالت: يا مال علمني، قد سيدني ان اقيم لك حاجه. هو اللي جه انت تروح شوف السؤال، المرأة المرقوصة توقير العلماء، وإذا وكر العلماء في هذه الأمة فأبشر بالخير كله، العلماء المحدثين إذا وقرناهم وبدلناهم أبشروا بالخير. قال لا تضطر إلى الخير، اذهب إليه من الليل. تخيل كذا واحد قال من باب المخلوق عالم، ويجي الأمير غيره يطرق عليه. قال له إيه يعني أنا بروح أحط في وأنا نفسي أساعدك وأكون معاك، بس أنا خير بحكي. طبعاً طلب مني على علي دعوته، فعرض الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته للتوحيد والقرآن والطلب. كان الغموض ولا مزارات ولا كان الطلب. فقال له أنا أخاف من الأمر الأول الكلام. كان كلام الرجال وما أقل الرجال في هذا الزمان إلا مرحبا. أنا مثلا لما ربنا يفتح عليك كده بقى وتشتي وتشتي سيدنا مطمئنا شوف الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة المحيا محيا أول ما مات ومات. فقال الشيخ محمد بهذه الناحية الطيبة قال في نقطة أخرى الدولة دي عشان تمشي لازم فيها ميزانية، واحنا لو اتبعنا ممكن يمنعوا عنا الأموال والأعطاء، لو هنصرف مليار على الدولة عشان نعيش عشان مقاومات الحياة تستقيم الدولة. قال لعلك الله هي تصحيح الحياة. قال الأمير محمد بن سعود هذه بايع. فمد الأمير له للشيخ وصافحه الشيخ فتعارف سلطان الدنيا مع سلطان العلم، خلاص انتشرت الدعوة إلى الله عز وجل. سبحان الله انتشرت الدعوة الإسلامية وزينة القبور والأضرحة اللي كانوا يستغل فيها ويتوسع فيها، وانتشرت دعوة التوحيد حتى أنا كنت في السعودية وأيضا حتى في بلاد الإمارات وصلت دعوة الشيخ إلى عمان وفي قطر وأطراف الجزيرة العربية، وأنا في بلادنا في مصر جاءت الدعوة إلى هنا وحتى في الهند نشر الله عز وجل دعوة التوحيد. ورأيت كبار السن، رأيت كبار السن، رأيت أحد كبار السن وهو يسعى للصف والمروة كلام يبطئ بتوحيد الله وإفراد الوحدة، توحيد وما أحياه يأتي مع الفطرة، أرضاه متقبلون الطير أم الله الوحدة النفس الفطرة تميل مع توحيد الله وإفراد الله بالعباد وقت ما لا شيء. بقي أيها الأحبة أن أقول إن الله عز وجل من على هذا الشيء بالقبول في الأرض وانتشار بها، لكن كل قبول لابد يكون له أعداء، وأنت لا تزن الإنسان لا تزن الإنسان بكلام أعداء، بل اسمع من الطرفين وزن بعقل رشيد. طالب من العلم حدثنا العلماء عن طالب من العلم اخذ كتاب راح يتعلم في السعوديه وهو راجع اخذ كتاب الشيخ محمد بن الوهاب في البلد. فمن البلد هناك يقول لك الجماعه المصريه مسلم. قال له يا شيخ انا جبت لك كتاب من معاني المصريه. أول ما قالوا لي ما أصلا أنت كاتب كتاب ده بقى. فوجد الطالب فيه نفسه في يوم آخر اللي بعده اليوم اللي بعده أو اللي بعده طلع على المكتب خلع الكتاب وقال له طبعا أنت كتاب آخر وعايز تقول لي على الطالب فمسك كتاب التوحيد ومن كتاب التوحيد اللي يفتحه قال ما قال رسول عقيدة الصادقة قال الله صلى الله عليه وسلم. فقال الكتاب بين تمام قال هذا الكتاب ممتاز في مؤلفه قال محمد قال عليه رحمه الله قال يا رب قال فلا زال هذا الشيخ اللي كان يقول عنه الاول كان لا زال يدعو له في صلاته حتى يمتى لما الانسان يزن تعبه يجي بعض الصلاه والصلاه ولا تنتهي الشيخ فلان كان مختلف وعنده اخطاء وعنده امثله طب وانت يا راجل ما عندكش عقل يا رشيد لازم طب ما عندكش علم شرعي لما تحول الامر الى اهل العلم الكبار الشقاق ولا ما تقول لكن ما اكبر ان تخرج الاشاعه في امه الاسلام فيعود تعبد له أول ما كل واحد كتاب الشيخ رحمه الله قال الدرس عقله وحده طب يا أخي في درسه ما الذي بدله؟ ما هي الأصول التي مرة ما هي من بدله؟ كتاب ما الخطر يا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم توفي الشيخ بعد عمر طويل 91 عام حياة حافلة بالدعوة إلى الله ونشر العلم و يعني من الله عز وجل عليه بنشر العلم حتى الف محمد مهدي الاسطنبولي الف كتابا قال محمد بن عبد الوهاب من اهل الشرق والغرب وجمع فتوى قرابه 67 شخص من علماء وخبراء 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 اثنوا على هذا الكتاب منهم الامام الصنعاني رحمه الله عليه قال الإمام الصنعاني ألف قصيدة قال سلامي على نجد ومن حل في نجد وإن كان سلامي على البعد لا يجد لا يجد وظل يذكر عن الإمام أقرب إلى أقرب محمد إن هذه الأمة أحمد حبة هذه الأمة وأيضا الإمام الشوكاني ألف قصيدة في وفاة الإمام محمد بن عبد الوهاب رثاه في القصيدة تدمي القلب قال مهار به فأدى قلبتي وأصاب في سهم ارتجاع قلبتي وعلماء وكبراء وعلماء مدحوه وأنصره في حقه فينبغي الإنسان أن يكون مسلم إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد نلتقي مع الكتاب الثاني ولا زلنا فيه المقدم سنبدا بالشرح من كلمه بسم الله الرحمن الرحيم واذا كان هناك اي سؤال فليكن بعد الدرس اكتفي بهذا القدر حتى ايضا لا مجال في ان ندعو في نهايه الدرس كما كنا سابقا في درسين ونجيب على ما يتيسر من الاسئله وان شاء الله موعدنا في الاسبوع القادم يوم الثلاثاء أشهد بارك الله فيكم وأيضا يمثل الشاهدين في الغالب عليه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى المحافظة عليه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الكلمة التي يتحدى بها هذا القصص هي الكلمة التي طيب يتلقي الإشارة وهل هذا السؤال يكون من طالب علم أم لا وما سألته إلا للعلم. بارك الله فيك نعم هي ما تقول أنت ولا تضابط عندنا فيها في هذه الكلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل الماعز رضي الله عنه لعلك تقبل لعلك جرس وهكذا وفهم معه رضي الله عنه مصر على انه زنا بالمراه. الزنا في الاسلام لا بد ان يكون اما باعتراف او بشهاده اربعه شهود. طيب الشهود الاربعه لا بد ان يرى وجه الرجل وجه المراه مش تشوف وش الارض. طب في مش عارف ايه من حاجتين الفضل يسكت عشان نتاكد أن نسلم حياة الإنسان واحد يوم هو أن الحضارة الأرضية بيرمي قنبلة كده إيه؟ لو عنده 100 200 300 10 سنوات كده وهو رايح وكل قسم المدنية بتقول لا ما عندناش مشكلة إحنا عندنا في الإسلام يقتل عصفور ظلما عصفور اللي يقتل عصفور ظلما يعود المنصور لو سمحتم اخر اخوه للمقدمه اي واحد يتحرك لو سمحتم وجاء بعيد عن الكلام يعني يمين او يسار. يعود المنصور الى الله عز وجل ويقول يا رب سل انا بمقدرك. مذكور قصه امراه على فتحه دخلت فيها النار هو الاسلام العقيق دين الله سبحانه وتعالى الفطره كل كلمه في الاسلام تشعر انها من لدن شديد خبير دين عظيم ولم تبعد عظمته على قتلها الا لما تتوقف بالعلم الشرعي وتنكر في كل ضربات هذا الدين لذلك ما يخشى الله من عباده بل عرفوا الله على الحقيقه هم الذين يخشون الله حقيقه الخشيه فالشهود لا بد ان يشهد ان هو شاف هذا مع تلك المراه ودور في باب الفنون والعقوبات من فقه الاسلام في اكثر ابواب الفقه وبيدرسه طلب كليه الشريعه الاسلوب العلم وفي هذا الزمان اللي يتخصصوا في هذا العلم يكون يضار ويقال اربع اصناف يشهد ان نفس هذا الرجل بصدق وعنده نفس على ايضا هنا وهنا وكل رجل وهنا صفات كذا وهنا كذا والمرأة صفات كذا هي فلان وكان يجامعها في هذه الجهه رسول الله ناحيه الجدار والاربعه له كل واحد منهم كشف ان عضو هذا الرجل الذكر في كان في عضو المراه الانثى كالحبل في هذا البيت وكالريشه في الجوار والعلماء يعرفون الزنا بانه تغيير الحشره يعني كل الجزء الاعلى ذكر الرجل في المقدمه يغير في فرق الاصل للمرء. طيب كل ده مين يعمل القاضي عشان حياه الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم استبصر هل كان هل كان. طيب احنا في ايام زمان كان يكون عندنا كلمه الكريم صح في بعض القرى والمحافظات في مصر ولا زال معروف يعني كل الاتجاه بتوع العرب يعني يقول لك الكلمه العلميه جميل جدا عن كل حمام ودور المياه وبعدين العقل الجديد بقى الجديد اللي طبعا اللي ربنا يوصل منه دبليو سي لا دبليو سي بالانجليزي انا رايت ابناء عرب ومسلمين يكلمون اباهم باللغه الانجليزيه باللغه الانجليزيه ابناء عرب وخطيب. المهم ايها الاخوه فظل النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل منه الى ان قال انكتب يعني الى محتواه بحيث يكون هذا الخلق هذه الكلمه معروفه عند العرب في زمن في الاسم او بالكلمه طب اللي قالها الله قال الشرع في الاصل طب وهو مش هيبقى القاضي بتاعه في احدى الدول مش عارف يقول اسمها والمعروفه جدا لما يمسك رئيس الدوله يقول له هو السائل الذكر بتاعك مش عايز الكلمه مش هيصدق روح عند المسجد قال له هو السائل بتاعك على قميص النوم من اليمين ولا من الشمال بتاع البنت العشيقه ورئيس دوله يا ف مش عيب عليك حتى كتب بعض الصحفيين هناك كتبوا هذا القاضي مهووس بالجنس احنا عندنا في الاسلام مفيش الهوى عندنا الشر وزي ما قلت لك هو السؤال اللي هو بيسال في حكيم الاسئله الخارجيه. طيب فبيسال هل هذا السؤال يجوز من طالب العلم او لا؟ لا باس بهذا التعلم من علم الشرع كان عندي سؤال؟ حالات الأمر خلاص كل واحد هو كان كده يكون مسألة فقط لا أو التأني عن الرأي. لا تنسوا هذه الورقة
لما يجمعوا الناس
كلها.